الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، فيصر إدارة معهد إعداد الدعاء فرع بلبيس أن يقدم لكم هذه المادة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ونصلي ونسلم على خير خلقه وخاتم انبيائه وامام رسله نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه وعلى اله واصحابه اجمعين والتابعين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. اما بعد، نواصل درسنا في كتاب دفع همزة الطراد، نحن في آيات سورة الأنعام. قال الشيخ رحمة الله عليه قوله تعالى: وأعرض عن المشركين، لا يعارض آيات السيف، يعني آيات القتال، لأنها ناسخة له. وقوله تعالى: قال النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله. هذه الآية الكريمة يفهم منها كون عذاب أهل النار غير باق بقاء لا انقطاع له أبدا. ونظيرها قوله تعالى: فأما الذين شقوا ففي النار خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك. وقوله تعالى: لابثين فيها أحقابا، فقد جاءت آيات تدل على أن عذابهم لا انقطاع له، فقوله خالدين فيها أبدا. والجواب عن هذا من أوجه، أحدها أن قوله تعالى إلا ما شاء الله معناه إلا من شاء الله عدم خلوده فيها من أهل الكبائر من الموحدين. فقد ثبت في الأحاديث الصحيحة أن بعض أهل النار يخرجون منها وهم أهل الكبائر من الموحدين. ونقل ابن جرير هذا القول عن قتادة والضحاك وأبي سنان وخالد بن معدان، واختاره ابن جرير. وغاية ما في هذا القول إطلاق ما وإرادة من، ونظيره في القرآن: فانكحوا ما طاب لكم من النساء. الثاني أن المدة التي استثناها الله هي المدة التي بين بعثهم من قبورهم واستقرارهم في مصيرهم، قاله ابن جرير أيضا. الوجه الثالث أن قوله إلا ما شاء الله فيه إجمال، فقد جاءت الآيات والأحاديث الصحيحة مصرحة بأنهم خالدون فيها أبدا، وظاهره أنه خلود لا انقطاع له، والظهور من المرجحات، فالظاهر مقدم على المجمل كما تقرر في الأصول. ومنها أن إلا في سورة هود بمعنى سوى ما شاء الله من الزيادة على مدة دوام السماوات والأرض. وقال بعض العلماء إن الاستثناء على ظاهره، وإنه يأتي على النار زمان ليس فيها أحد. قال ابن مسعود: ليأتين على جهنم زمان تحقق أبوابها ليس فيها أحد، وذلك بعدما يلبثون فيها أحقاب. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنها تأكلهم بأمر الله. قال مقيده وعفى الله عنه: الذي يظهر لي والله تعالى أعلم أن هذه النار التي لا يبقى فيها أحد يتعين حملها على الطبقة التي كان فيها عصاة المسلمين، كما جزم به البغوي في تفسير، لأنه يحصل به الجمع بين الأدلة، وإعمال الدليلين أولى من إلغاء أحدهما. وقد أطبق العلماء على وجوب الجمع إذا أمكن. أما ما يقول كثير من العلماء من الصحابة ومن بعدهم من أن النار تفنى وينقطع العذاب عن أهلها، فالآيات القرآنية تقتضي عدم صحته، وإيضاحه أن المقام لا يخلو من إحدى خمس حالات بالتقسيم الصحيح وغيرها راجع إليها. الأولى أن يقال بفناء النار وأن استراحتهم من العذاب بسبب فنائها، الاحتمالات احتمالات العقلية أو القسمة العقلية. الثانية أن يقال إنهم ماتوا وهي باقية. الثالثة أن يقال إنهم أخرجوا منها وهي باقية. الرابعة أن يقال إنهم باقون فيها إلا أن العذاب يخف عليهم، وذهاب العذاب رأسا واستحالته لذة. لم نذكرهما من الأقسام لأن نقيم البرهان على نفي تخفيف العذاب، ونفي تخفيفه يلزمه نفي ذهابه واستحالته لذة، فاكتفينا به لدلالة نفيه على نفيهما. وكل هذه الأقسام الأربعة يدل القرآن على بطلانها. أما فناؤها فقد نص تعالى على عدمه بقوله كلما قبت زدناهم سعيرا، وقد قال تعالى إلا ما شاء ربك في خلود أهل الجنة وخلود أهل النار، وبين عدم الانقطاع في خلود أهل الجنة بقوله عطاء غير مجدود، مجدود يعني مقصود، وبقوله إن هذا لرزقنا ما له من نفاد، وقوله ما عندكم ينفد وما عند الله باق، وبين عدم الانقطاع في خلود أهل النار بقوله كلما خبت زدناهم سعيرا. فمن يقول إن للنار خبوة ليس بعدها زيادة سعير رد عليه بهذه الآية الكريمة. ومعلوم أن كلما تقتضي التكرار بتكرار الفعل الذي بعدها، ونظيرها قوله تعالى كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. هذا الأمر الأول أو الاحتمال الأول مرضوح. وأما موتهم فقد نص تعالى على عدمه بقوله لا يقضى عليهم فيموت، وقوله لا يموت فيها ولا يحيا، وقوله ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت. وقد بين صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح أن الموت يجاء به يوم القيامة في صورة كبش أملح فيذبح، وإذا ذبح الموت حصل اليقين بأنه لا موت، كما قال صلى الله عليه وسلم ويقال يا أهل الجنة خلود فلا موت ويا أهل النار خلود فلا موت. وأما إخراجهم منها الوجه الثالث، فنص تعالى على عدمه بقوله وما هم بخارجين من النار، وبقوله كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها، وبقوله وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم. وأما تخفيف العذاب عنهم هو الوجه الرابع، فنص تعالى على عدمه بقوله ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور، وقوله فلن نزيدكم إلا عذابا، وقوله لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون، وقوله إن عذابها كان غراما، وقوله فسوف يكون لزاما، وقوله تعالى فلا يخفف عنهم ولا هم ينظرون، وقوله ولهم عذاب مقيم. ولا يخفى أن قوله لا يخفف عنهم من عذابها وقوله لا يفتر عنهم كلاهما فعل في سياق النفي، فحرف النفي ينفي المصدر الكامن في الفعل، فهو في معنى لا تخفيف للعذاب عنهم ولا تفسير له. والقول بثنائها يلزم تخفيف العذاب وتفسيره المنفيان في هذه الآيات، بل يلزمه ذهابها رأسا، كما أنه يلزمه نفي ملازمة العذاب المنصوص عليها على الملازمة بقوله فسوف يكون لزاما، وقوله إن عذابها كان غراما، وإقامته المنصوص عليها وينفي إقامته المنصوص عليها بقوله ولهم عذاب مقيم. ف فظاهر هذه الآيات عدم ثناء النار المصرح به في قوله كلما خبت زدناهم سعيرا، وما احتج به بعض العلماء أنه لو فرض أن الله أخبر بعدم ثنائها أن ذلك لا يمنع ثناءها، لأنه وعيد وإخلاف الوعيد من الحسن لا من القبيح، وأن الله تعالى ذكر أنه لا يخلف وعده ولم يذكر أنه لا يخلف وعيده، وأن الشاعر قال وإني وإن أوعدته أو وعدته لمخلف إيعادي ومنجز وعدي، هذا من باب الإحسان. فالظاهر عدم صحته لأمرين: الأول أنه يلزمه جواز ألا يدخل النار كافر لأن الخبر بذلك وعيد، وإخلافه على هذا القول لا بأس به. الثاني أنه تعالى صرح بحق وعيده على من كذب رسله، حيث قال كل كذب الرسل فحق وعيد، أصله وعيدي. ولذلك تجد الدال عليها كسرة والياء محذوفة في المصحف. وقد تقرر في مسلك النص من مسالك العلة أن الفاء من حروف التعليل كقولهم سهى فسجد أي سجد لعلة سهوه، وسرق فقطعت يده أي لعلة سرقته، فقوله كل كذب الرسل فحق وعيد أي وجب وقوع الوعيد عليهم لعلة تكذيب الرسل، ونظيرها قوله تعالى إن كل إلا كذب الرسل فحق وعيد. ومن الأدلة الصريحة في ذلك تصريحه تعالى لأن قوله لا يبدل إن كل إلا كذب الرسل فحق عقاب. نعم. ومن الأدلة الصريحة في ذلك تصريحه تعالى بأن قوله لا يبدل فيما أوعد به أهل النار، حيث قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد. ويستأنس بذلك بظاهر قوله تعالى واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده إلى قوله إن وعد الله حق، وقوله إن عذاب ربك لواقع، فالظاهر أن الوعيد الذي يجوز إخلافه وعيد عصاة المؤمنين، لأن الله بين ذلك بقوله ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء من الموحدين، أما الكفار فهل يغفر لهم؟ الجواب لا، إن الله لا يغفر أن يشرك به وغير المشركين، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. طيب، فإذا تبين بهذه النصوص بطلان جميع هذه الأقسام تعين القسم الخامس الذي هو خلودهم فيها أبدا بلا انقطاع ولا تخفيف بالتقسيم والسبر الصحيح، ولا غرابة في ذلك لأن خبثهم الطبيعي دائم لا يزول، وكان جزاؤهم دائما لا يزول، والدليل على أن خبثهم لا يزول قوله تعالى ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم، فقوله خيرا نكرة في سياق الشرط فهي تعم فلو كان فيهم خير ما في وقت ما لعلمه الله، وقوله تعالى ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه، وعودهم بعد معاينة العذاب لا يستغرب بعدم بعده عودهم بعد مباشرة العذاب، لأن رؤية العذاب عيانا كالوقوع فيه، لا سيما وقد قال تعالى فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد، وقال أسمع بهم وأبصر يوم يأتونه، يعني ما أسمعهم وما أبصرهم، ما أشد سماعهم وما أشد إبصارهم. طيب، وعذاب الكفار للإهانة والانتقام لا للتطهير والتمحيص، يعني في عذاب للتمحيص والتطهير، وهذا الذي يعذب به عصاة الموحدين. وأما عذاب الانتقام والإهانة فهو عذاب الكفار، كما أشار له تعالى بقوله ولا يزكيه وبقوله ولهم عذاب مهين والعلم عند الله تعالى. طبعا أطال في هذه المسألة وله يعني ألف واحد من لعله من تلاميذه كتابا سماه مجالس مع الشيخ الأمين الشيخ محمد الأمين، وهذه المجالس ناقش فيها بعض العلماء الكبار في السعودية كانوا يقولون كما أثر عن ابن تيمية بن القيم القول بثناء النار، فناقشهم مناقشة حتى رجعوا إلى قوله رحمة الله عليه. لذلك أطال هنا في هذه المسألة، أطال في هذه المسألة لأنه يعني قد يخطئ. طبعا هو يقول أنه القول بثناء النار قال به بعض الصحابة، فلا غرابة في ذلك. والذي هو قدم مقدمة المناقشة هناك لأن الله عز وجل بعث إلينا محمدا صلى الله عليه وسلم ولم يرسل لنا الصحابة أولا، ثانيا أنزل عليه الكتاب، والله عز وجل يقول فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، يعني إلى القرآن والسنة. فالأصل أن يرد الكلام إلى الكتاب والسنة. واضح يا شيخ؟ طيب. قال قوله تعالى: وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء. هذا الكلام الذي قالوه بالنظر إلى ذاته كلام صدق لا شك فيه، بالنظر إلى ذات الكلام، كلام نفسه لو شاء الله ما أشركنا، الكلام في ذاته كلام صدق لا شك فيه، لأن الله لو شاء لم يشركوا به شيئا ولم يحرموا شيئا مما لم يحرمه كالبحائر والسوائب. وقد قال تعالى: ولو شاء الله ما أشركنا. وقال: ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها. وقال: ولو شاء الله لجمعهم على الهدى. وإذا كان هذا الكلام الذي قاله الكفار حقا فما وجه تكذيبه تعالى لهم بقوله: كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون. ونظير هذا الإشكال بعينه في سورة الزخرف في قوله تعالى: وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم ما لهم بذلك من علم إن هم إلا يخرصون. والجواب يعني هنا القول فيه إشكال في الظاهر. نعم. والجواب أن هذا الكلام الذي قاله الكفار كلام حق أريد به باطل، كلام حق أريد به باطل، فتكذيب الله لهم واقع على باطلهم الذي قصدوه بهذا الكلام الحق، وليس تكذيبا للكلام نفسه. واضح؟ تكذيب للباطل الذي أرادوه بقولهم، اللي هو الاحتجاج بالقدر، اللي هو ليه؟ الاحتجاج بالقدر. هناك فرق بين الإيمان بالقدر وبين الاحتجاج على المعاصي والكفر بالقدر. واضح؟ فهم القدر إثباته إيمانا واحتجاجا حق، لكن مجرد الاحتجاج به باطل. واضح ولا غير واضح؟ طيب. فتكذيب الله لهم واقع على باطلهم الذي قصدوه بهذا الكلام الحق. وإيضاح توضيح هذا الكلام أن مرادهم أنهم لما كان كفرهم وعصيانهم بمشيئة الله وأنه لو شاء لمنعهم من ذلك، فعدم منعه لهم دليل على رضاه بفعلهم، فكذبهم الله في ذلك مبينا أنه لا يرضى بكفرهم كما نص عليه بقوله: ولا يرضى لعباده الكفر. ولا يرضى لعباده الكفر. فالكفار زعموا أن الإرادة الكونية يلزمها الرضا. الإرادة الكونية زعم الكفار أنه يلزمها الرضا. وهذا الكلام الذي قاله الكفار قاله بعض المتصوفة. يقول لك: أبدا، فرعون ما عملش حاجة غلط، ده هو نفذ مشيئة الله. وإبليس، بل إبليس ما عملش حاجة غلط لأنه نفذ إرادة الله. وهل يخرج من مشيئة الله ومن إرادته؟ لا، ما يستطيع. إذا لا عليه. طب العذاب الذي ذكره الله، يقول لك ده من العذوبة. ها؟ ده من العذوبة. ها؟ وليس من المكان. ها؟ واضح يا مشايخ؟ يعني كأن الكلام الذي يقوله الكفار المعاندون يقع فيه بعض المسلمين ولا حول ولا قوة إلا بالله. طيب فيقولون قال لأن مرادهم مرادهم لقولهم لو شاء الله ما أشركنا، هو صحيح لو شاء الله ما أشركنا، أن الله نص ولو شاء الله ما أشركنا صحيح الكلام حق، لكن ماذا أرادوا به؟ أرادوا به باطل. لما كان كفرهم وعصيانهم من مشيئة الله وأنه لو شاء لمنعهم من ذلك، فعدم منعه لهم دليل على رضاه بفعلهم، هذا عندهم، فكذبهم الله بذلك مبينا أنه لا يرضى بكفرهم كما نص عليه بقوله ولا يرضى لعباده الكفر. فالكفار زعموا أن الإرادة الكونية يلزمها الرضا، وهو زعم باطل، بل الله يريد بإرادته الكونية ما لا يرضاه بدليل قوله ختم الله على قلوبهم مع قوله ولا يرضى لعباده الكفر. والذي يلازم الرضا حقا إنما هو الإرادة الشرعية والعلم عند الله تعالى. طبعا الإرادة الكونية أنه لا يقع في ملك الله إلا ما يريد، وهناك فرق بين الإرادة والرضا، لا بد أن نعرف ذلك. إنما الإرادة الشرعية هي التي تتوافق تماما مع الرضا، وأما الإرادة الكونية القدرية، الإرادة الكونية القدرية كما نعلم كما تعلمون الإيمان بالقدر له أركان: علم، فكتابة، فإرادة، فقلب. فلا يقع في ملك الله إلا ما أراده، أراده بناء على كتابته، والكتابة بناء على علمه الصحيح بكل شيء. واضح ولا غير واضح؟ طيب قوله تعالى قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم، هذه الآية تدل على أن هذا الذي يتلوه عليهم حرمه ربهم عليه، فيوهم أن معنى قوله ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا أن الإحسان بالوالدين وعدم الشرك حرام، صحيح؟ قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا، عدم الشرك محرم ولا واجب؟ عدم الشرك محرم ولا واجب؟ عدم الشرك يعني التوحيد، التوحيد حرام ولا واجب؟ واجب. فهنا الآية صدرت قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم، فهنا يقول تدل على أن هذا الذي يتلوه عليهم حرمه ربهم عليهم، فيوهم أن معنى قوله ألا تشركوا به شيئا أنه محرم، وبالوالدين إحسانا محرم، ولا تقتلوا أولادكم، وعدم قتل الأولاد محرم، ولا تقربوا الفواحش، عدم اقتراب الفواحش محرم، ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق محرم، صحيح؟ وهكذا إلى آخر العشر الوصايا. والواقع خلاف ذلك كما هو ضروري، وفي هذه الآية الكريمة كلام كثير للعلماء وبحوث ومناقشات كثيرة لا تتسع هذه العجالة لاستيعابها، منها أنها صلة كما يأتي، ومنها أنها بمعنى أبينه لكم، يعني حرم بمعنى بينه وليس بمعنى التحريم الذي هو ضد التحليل، أبينه لكم لئلا تشركوا، ومن أطاع الشيطان مستحلا فهو مشرك بدليل قوله وإن أطعتموه إنكم لمشركون. ومنها أن الكلام تم عند قوله حرم ربكم وأن قوله عليكم ألا تشركوا اسم فعل يتعلق بما بعده على أنه معموله. وأظننا سبقا شرحنا هذه الآيات قبل ذلك في درس عام أظن على ما أذكر مرة أو أكثر من مرة. طيب، فالكلام كما قلت تعالى وأتل ما حرم ربكم، وهذا رد على أنهم هم كانوا يحلون ويحرمون على أنفسهم، أنهم كانوا يحرمون على أنفسهم بعض الأنعام، وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا وإن يكن ميتة فهم فيه شركاء إلى آخر الآيات. يأكلون مما لم يذكر اسم الله عليه، وقد يحرمون ما ذكر اسم الله عليه إلى آخره. يحلون الميتة ويناقشون فيها، يقولون أتترك ما قتله الله بيده وتأكل ما قتلته أنت بيدك؟ ها؟ فلسفة يعني، حتى لا تظن أن أهل الجاهلية يعني ما كانوا بيتفلسفوا، لا كانوا بيتفلسفوا. أي نعم. فالمهم هنا إيه؟ يبقى تم الكلام. قل تعالى وأتل ما حرم ربكم، وبعدين بدأ يقول عليكم ألا تشركوا به شيئا، عليكم ألا تشركوا به شيئا، يعني وعليكم أن تحسنوا بالوالدين إحسانا، وعليكم ألا تقتلوا، يعني الجم اسم فعل بمعنى إيه؟ الزموا التوحيد وعدم الإشراك بالله، والزموا الإحسان بالوالدين وعدم العقوق، والزموا الحفاظ على الأولاد وعدم قتلهم، وهكذا إلى آخره. ومنها غير ذلك. وأقرب تلك الوجوه عندنا هو ما دل عليه القرآن، لأن خير ما يفسر به القرآن وذلك هو أن قوله تعالى أتل ما حرم ربكم عليكم مضمن معنى ما وصاكم ربكم به تركا وفعلا. يبقى التحريم مقصود به التوصية، ما وصاكم به تركا وفعلا. وإنما قلنا إن القرآن دل على هذا لأن الله رفع هذا الإشكال وبين مراده بقوله ذلكم وصاكم به، عشان كده سميت الايه بالوصايا العشر، بالوصايا ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون. فيكون المعنى وصاكم الا تشركوا، ونظيره من كلام العرب قول الغالب حج واوصى بسليمى الا عبدا الا نرى او الا ترى ولا تكلم احدا. ومن أقرب الوجوه بعد هذا وجهان، يبقى حرم بمعنى إيه؟ وصى أو أوصى. ومن أقرب الوجوه بعد هذا وجهان، الأول أن المعنى يبينه لكم لألا تشركوا، والثاني أن من قوله ألا تشركوا مفسرة للتحريم والقدح فيه، بأن قوله أن هذا صراطي مستقيما معطوف عليه، وعطفوه عليه ما في التفسير مدفوع بعدم تعيين العطف لاحتمال حذف حرف الجر، فيكون المعنى ولأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، كما ذهب إليه بعضهم، ولكن القول الأول هو الصحيح إن شاء الله تعالى، وعليه فلا إشكال في الآية أصلا. نعم. فسره بمعنى الوصية، بمعنى أوصى، بدليل أنه في آخر الآية قال ذلكم وصاكم. الدليل على هذا الوجه أنه في آخر الآية قال ذلكم وصاكم. نعم. هل هناك أسئلة؟ هناك أسئلة أخرى عندكم؟ أسئلة ولا نبدأ في سورة الأعراف؟ ولا عايزين تروح؟ نعم. الوجه الأخير الثاني أن مفسرة أن مفسرة، أن تفسر يعني بمعنى أي، أي لا تشرك، أي ها لا تشرك. فالتحريم منصب على الشرك وليس على عدم الشرك. ابن عاشور يقول الآية اشتملت على أوامر ونواهي، على أوامر ونواهي، الآيات الوصايا كلها العشر مشتملة على أوامر ونواهي، ولا بأس أن يعبر عن الأوامر والنواهي كلها بتعبير واحد، إما تعبير ما يفيد النهي وإما تعبير ما يفيد الأمر. لماذا؟ قال لأن كل مأمور به ها أنت منهي عن ضده، وكل منهي عنه أنت مأمور بضده. هذا كلام ابن عاشور في كلمة حرم عليك، في كلمة حرم عليك. واضح مفهوم الكلام؟ طيب نعم. زائدة؟ كيف زائدة؟ يعني أن نفسها زائدة؟ ليه؟ ما فائدة زيادتها؟ المشكلة في لا التي للنفس، لا تشرك، حرم ربكم أن تشرك، يبقى الإشكال ليس في أن وإنما في النفس لا تشرك. أي نعم معتبر والمعنى صحيح، أنه إيه قل تعالى وأكلوا ما حرم ربكم. ولا بأس أن يقال، بعض الناس يقول لا هذا فيه تعسف لأنه عليكم جر ومجرور، يعني فصلت المعمول عن عامله، فصلت المعمول اللي هو الجر المجرور عن عامله الذي هو حرم. لكن حرم ربكم عليكم وعلى غيركم، حرم ربكم مطلقا، ثم المعنى يستقيم ولا حرج فيه. لو كان المعنى يقصد باعتبار عليكم اسم فعل الامر بمعنى الزموا، حينئذ لو فسد المعنى يبقى لا يجوز لنا ان نقف ولا ان نفسر هذا التفسير. واضح؟ عليكم ألا تشركوا به شيئا بمعنى الجمع، وهو موجود. يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، يعني الزموا أنفسكم، الزموا أنفسكم. واضح؟ نعم. مقروء بها وبعض المصاحف المرتلة مسجل على هذا. نعم معناه أن الشيخ أو اللجنة يعني نبهوه إلى ذلك، الشيخ وهو يقرأ. أذكر أظن المصحف المرتب الذي سجله أحمد نعيمة وكذلك الذي سجله علي حجاج السويسي، كلاهما يقف هذا الموضوع، قل تعالى وأتل ما حرم ربكم ثم يقول عليكم ألا تشركوا به شيئا. وارد هذا الكلام ومنصوص عليه في كتب الوقف والابتداء، منصوص عليه في كتب الوقف والابتداء. فالوقف والابتداء مبني على أمرين، الأمر الأول صحة الإعراب، والأمر الثاني صحة المعنى. فإذا صح الإعراب وصح المعنى فعلى الوقف تقف، وإذا لم يصح فلا يجوز لك أن تقف. خلاص؟ على حد قول ابن الجزري وليس في القرآن من وقف وجب ولا حرام، أو ولا حرام إلا ما له سبب. نعم. أي نعم. ليس في القرآن من وقف واجب ولا حرام إلا ما له سبب، إلا أن يكون هناك سبب لمنع الوقف أو سبب لإيه؟ لوجوب الوقف. إذا منع الوقف أنك إذا وصلت يمكن أن يؤدي إلى إيه؟ إلى إفساد المعنى. ده بالنسبة للمنع لو وقفت. ووجوب الوقت أو لزوم الوقت أنك إذا وصلت قد يوهم معنى غير المنع. بس نعم. فإذا كان يعلم ذلك ويعني ويتعمده فقد يأتي. إذا كان يمكن أن كما وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قال. أنا أرى أن غلت أيديهم هذه يفصل بينها وبين ما قبلها لأنه رد عليهم وليس من كلامهم، وإن كان في المصاحف لم يضعوا الميم إلا على كلمة قال ولعنوا بما قال، لأنه بل يداهم مبسوطتان ليس من قولهم. نعم. لا، رؤوس الآيات الوقف عليها سنة حتى ولو كانت متعلقة بما بعدها لفظا أو معنى، وهذا الرأي الراجح. وبعض العلماء يقولون لا، يقولون لا، لا يوقف على رأس الآية إذا كان لها تعلق بما بعدها في المعنى. طيب، نكتفي بهذا ولا على العموم في سورة الأعراف قليل، ها؟ ثلاث صفحات يعني ورقة ونص. قوله تعالى: فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين. هذه الآية الكريمة تدل على أن الله يسأل جميع الناس يوم القيامة، ونظيرها قوله تعالى: فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون، وقوله: وقفوهم إنهم مسؤولون، وقوله: ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين. وقد جاءت آيات أخرى تدل على خلاف ذلك، فقوله: فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان، وكقوله: ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون. نسأل ولا لا نسأل؟ طيب، والجواب عن هذا من ثلاثة أوجه. الأول وهو أوجهها لدلالة القرآن عليه هو أن السؤال قسمان: سؤال توبيخ وتقريع، وأداته غالبا لما، وسؤال استخبار والسلام، وأداته غالبا هل. فالمثبت هو سؤال التوبيخ والتقريع، والمنفي هو سؤال الاستخبار والاستعلام. وجه دلالة القرآن على هذا أن سؤاله له المنصوص في كله توبيخ وتقريع، كقوله: وقفوهم إنهم مسؤولون ما لكم لا تناصرون، وقوله: أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون، وكقوله: ألم يأتكم رسل منكم، وكقوله: ألم يأتكم نذير، إلى غير ذلك من الآيات. فسؤال الله للرسل: ماذا أجبتم لتوبيخ الذين كذبوهم، ليس لتوبيخ الرسل، ها؟ ماذا أجبتم؟ لأن الله لا يوبخ رسله، لتوبيخ الذين كذبوهم، كسؤال الموءودة: بأي ذنب قتلت؟ الموءودة ستسأل، لكن ليس سؤال توبيخ لمن قتلها، لمن وأذاها، ها؟ وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت. الوجه الثاني أن في القيامة مواقف متعددة، ففي بعضها يسألون وفي بعضها لا يسألون، وهذا وجه صحيح. الوجه الثالث هو ما ذكره الحليمي من أن إثبات السؤال محمول على السؤال عن التوحيد وتصديق الرسل، وعدم السؤال محمول على ما يستلزمه الإقرار بالنبوات من شرائع الدين وفروعه، ويدل لهذا قوله تعالى: فيقول ماذا أجبتم المرسلين، والعلم عند الله تعالى. طبعا هو رجح القول الايه؟ الأول، أو الوجه الأول. نعم. طيب، قوله تعالى: قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك. في هذه الآية إشكال بين قوله منعك مع لا النافية، لأن المناسب في الظاهر لقوله منعك بحسب ما يسبق إلى ذهن السامع لا ما في نفس الأمر هو حذف لا، فيقول ما منعك أن تسجد دون ألا تسجد، صحيح؟ وقد جاءت آية تقول لا، قال ما منعك أن تسجد لما خلقت بيديها. وأجيب عن هذا بأجوبة من أقربها ما اختاره ابن جرير في تفسيره، وهو أن في الكلام حرفا دل المقام عليه وعليه المعنى ما منعك من السجود فأحوجك ألا تسجد إذ أمر، ما منعك من السجود فأحوجك إلى أو فأحوجك ألا تسجد إذ أمر. وهذا الذي اختاره ابن جرير، قال ابن كثير إنه حسن قوي. ومن أجوبتهم أن لا صلة يعني زائدة، كلمة صلة يعني زائدة، وليست بدلا من أن يقول زائد كما قلنا بعض العلماء يتحرج من قوله هذا حرف زائد خاصة في القرآن الكريم فيسمونه باسم آخر، بدلا من يقول حرف زائد يعني لا عمل له يقولون إنه صلة. ويدل له قوله تعالى في سورة الصاد ما منعك أن تسجد لما خلقت، وقد وعدنا فيما مضى أن إن شاء الله نبين القول بزيادة لا مع شواهده العربية في الجمع بين قوله لا أقسم بهذا البلد وبين قوله وهذا البلد الأمين، إن شاء الله في الآخر كذا لما تكبر أعمارنا. وقوله تعالى قل إن الله لا يأمر بالفحشاء، هذه الآية الكريمة يتوهم خلاف ما دلت عليه من ظاهر آية أخرى وهي قوله تعالى وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها، لاحظ التعبير يقول هذه الآية يتوهم خلاف ما دلت عليه من ظاهر آية أخرى، الظاهر وهي قوله تعالى وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا نطر فيها ففسقوا فيها. والجواب عن ذلك من ثلاثة أوجه، الأول وهو أظهرها أن معنى قوله أمرنا نطر فيها أي بطاعة الله وتصديق الرسل ففسقوا، ليس أنه أمرهم بالفسق، أمرنا نطر فيها بالإيه؟ بالإيمان والتوحيد وطاعة الرسل ففسقوا أي بتكذيب الرسل ومعصية الله تعالى، فلا إشكال في الآية أصلا على هذا المعنى. الثاني أن الأمر في قوله أمرنا مترفيها أمر كوني قدري لا أمر شرعي، أي قدرنا عليهم الفسق بمشيئتنا، والأمر الكوني القدري كقوله تعالى كونوا قردة خاسئين، كونوا قردة هذا ليس أمرا شرعيا وإنما هو أمر قدري كوني، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. والأمر في قوله قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أمر شرعي ديني، فظهر أن الأمر المنفي غير الأمر المنفي. الوجه الثالث أن معنى أمرنا مترفيها أي كثرناهم حتى بطلوا النعمة ففسقوا. ويدل لهذا المعنى الحديث الذي أخرجه الإمام أحمد مرفوعا من حديث سويد بن هبيرة رضي الله عنه خير مال امرئ مهرة مأمورة أو سكة مأبورة، فقوله مأمورة أي كثيرة النسل وهي محل الشاهد، مأمورة يعني كثيرة النسل. قوله تعالى فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا، وأمثالها من الآيات قوله نسوا الله فنسيهم، قوله وكذلك اليوم تنسى، وقوله وقيل اليوم ننساكم، لا يعارض قوله تعالى لا يضل ربي ولا ينسى، وقوله وما كان ربك نسيا، لأن معنى اليوم ننساهم ونحو أي نتركهم في العذاب محرومين من كل خير والله تعالى أعلم، لأن النسيان لا يجوز أن ينسب إلى الله عز وجل لأنه آفة في الإنسان، والله عز وجل منزه عن النقائص ثابت له كل كمال. واضح يا مشايخ ولا غير واضح؟ بعض المشايخ يقول ايه لله نسيان يليق بذاته، نقول له لا، هذا الكلام يشبه ان يكون قبلا. ليه؟ لانه عندما تثبت لله وجها او عينا او عينين او سمعا او بصرا او يدا او قدما كما اثبت الله عز وجل لنفسه واثبته له رسوله، هذه الاشياء في الانسان كمال ولا نقص؟ كمال، صحيح؟ كمال فتثبتها لله عز وجل ولا توهم النقص أبدا إلا في عقول المريضة. أما النسيان، ولذلك العلماء في المكر والكيد وهذه الأمور التي نسبها الله عز وجل، أفعال التي نسبها الله لنفسه، ما نقول الله ماكر، لا، نثبت الجملة كما جاءت في القرآن من غير تغيير. واضح ولا غير واضح؟ يعني هذا الكلام في العقيدة مهم في غاية الأهمية. طيب، قوله تعالى فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين، هذه الآية تدل على شبه العصا بالثعبان، وهو لا يطلق إلا على الكبير من الحيات. وقد جاءت آية أخرى تدل على خلاف ذلك، وهي قوله تعالى فلما رآها تهتز كأنها جان، لأن الجان هو الحية الصغيرة، الجان هو الحية الصغيرة. والجواب عن هذا أنه شبهها بالثعبان في عظم خلقتها، وبالجان في اهتزازها وخفتها وسرعة حركتها، فهي جامعة بين العظم وخفة الحركة على خلاف العادة، على خلاف العادة، لأنها معجزة، لأنها إيه؟ معجزة. فالثعبان عند الناس معروفا أنه الحية الكبيرة جدا وهي ثقيلة الحركة، وأما الجان فهي الحية الصغيرة وهي خفيفة الحركة. فعصا موسى صارت كالثعبان في عظمها وكالجان في حركته أو في حركتها. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. ونقف على أول سورة الأنفال، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.